أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلا يرد ما اعترضه بعض من منع جواز الإبطال على القول بالنقل، معللا بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه. كان الكلام في الثمرة التي تظهر بناء على القول بالكشف، إذا قلنا أن الإجازة كاشفة، أو إذا قلنا أن الإجازة ناقلة. طبعا كما أشرنا إليه بالأمس، هنا لا بد أن يعلم أن هذه الثمرة إنما تظهر بين القسم الأول والثاني من الكشف وبين النقل والكشف الحكمي، لا أن هذه الثمرة بناء على النقل تكون كذا وعلى الكشف بكل أقسامه تكون كذا، بل هذه الثمرة تظهر بناء على الكشف الحكمي والناقل من جهة، وبين قسمي الكشف الأول والثاني من جهة أخرى. أشرنا بالمقابل في البحث السابق إلى أنه هل يحق للأصيل أن يبطل إنشاءه أو لا يحق له ذلك. قلنا بناء على الناقل والكشف الحكمي يحق له إبطال إنشائه، وأما بناء على الكشف بكلا قسميه الأول والثاني فإنه لا يحق له إبطال ما أنشأه الأصيل. وبينا الحيثية بالأمس لماذا أنه بناء على الكشف لا يمكن إبطال الإنشاء، ولكن بناء على الناقل وما يلحق الناقل من الكشف الحكمي، باعتبار أننا ذكرنا لكم أنه بناء على الكشف الحكمي، الكشف الحكمي نقل حقيقي من حيث الملكية. نعم هو كشف من حيث الآثار الممكنة، ونحن الآن بحثنا فيما يرتبط بالملكية. من حيث الملكية بناء على الناقل والكشف الحكمي يمكن للأصيل أن يبطل إنشاءه قبل إجازة الآخر، ولكن بناء على الكشف الحقيقي في القسم الأول والثاني فلا يمكن. ثم بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذه الثمرة إنما تظهر بناء على ذلك التسالم القائم بين فقهائنا من أنه ما لم يتم العقد يحق لكل من الطرفين أن يرجع فيما أنشأه قبل الآخر. بل ترقى الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال: إذا كان هناك شرط في الصحة لا ركن في العقد، إذا لم يتحقق الشرط أيضا يمكن لكلا الطرفين أن يرجع فيما أنشأه. والمقام كذلك، حيث أنه في النتيجة الإجازة هي شرط في الصحة لا أقل، إن لم نقل أنها جزء السبب. إن قلنا أنها جزء السبب فواضح أنه يمكن للطرف الآخر أن يرجع، أما إذا قلنا أنه شرط أيضا يمكن للطرف الآخر أن يرجع، أو لكلا الطرفين أن يرجع فيما أنشأه. هنا يوجد اعتراض للمحقق القمي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه قال بأن هذا الرجوع قبل إجازة الآخر، رجوع الأصيل في إنشائه قبل إجازة الآخر لا أثر لها. لماذا؟ قال: من الواضح أنه المسبب وهو الملكية له جزءان، الجزء الأول هو العاقد والمفروض أنه تحقق من الفضولي، الجزء الثاني هي الإجازة والمفروض أنها جاءت بعد ذلك. إذن لابد أن يترتب المسبب، سواء فسخ الطرف الآخر أو لم يفسخ الأصيل. هذه الأحكام الوضعية كالأحكام التكوينية، كيف إذا جاء السبب التام يترتب المسبب ولا دخل لاختيار الإنسان فيه، النار إذا وقعت على ثوب إنسان تكون محرقة، سواء كان مختارا أو لم يكن مختارا. لا دخل لاختيار الإنسان في ترتب المسببات على أسبابها. هنا أيضا إذا قبلنا نحن أن الملكية هي المسببة، وأن السبب مركب من جزئين، الأول العاقد وقد صدر من الفضولي، الثاني الإجازة وقد جاءت من المالك المجيز بعد ذلك، إذن لا بد أن يترتب المسبب وهو الملكية بعد ذلك. ولا أثر لفسخ الأصيل قبل إجازة الآخر، لأن هذه من أحكام الوضع، والأحكام الوضعية لا مدخل لاختيار المشتري أو البائع فيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن هذا مرجعه إلى إنكار ذلك الإجماع. نحن إذا قلنا أن ترتب المسبب وهو الملكية مشروط بشرط، ما هو ذلك الشرط؟ وهو أن لا يتخلل فسخ بين الإيجاب والقبول، أو بين الشرط والمشروط، أن لا يتخلل فسخ. إذا قبلنا هذا الإجماع بعد لا يرجع اعتراض المحقق القمي، لأن الشرط هنا غير موجود، وقبل تحقق الشرط يحق لكل من الطرفين أن يرجع فيما أنشأه، إلا أن يشكك المحقق القمي في مثل هذا الإجماع، يقول نحن لا نقبل هذا الإجماع. من قال أن هذا الإجماع تام؟ فإما أن ينكر المحقق القمي هذا الإجماع، وإما لا أقل يتشكك ويتأمل في صحته. عند ذلك لا يبقى عندنا دليل على هذه الشرطية، فإذا لم يبقى عندنا دليل على هذه الشرطية إذن لا يحق لكل من الطرفين أن يرجع فيما أنشأه الآخر. ولكن إذا قبلنا هذا التسالم والإجماع، وأن هناك شرط، ومفاد هذا الشرط ألا يتخلل فسخ بين جزئي العقد أو بين الشرط والمشروط، بعد اعتراض المحقق القمي غير واردين. نعم، إذا رجع اعتراضه إلى إنكار الإجماع فلا بد أن نرى أن الإجماع قائم على هذه الشرطية أو غير قائمين. ومن هنا قد يقال بأن الإطلاقات تنفي مثل هذا الإجماع. لماذا؟ لأن الإطلاقات تقول أوفوا بالعقود، ونحن نشك أن وجوب الوفاء بالعقد من قبل الطرفين هل فيه هذه الشروط الأربعة المعروفة، أو يضاف إليها شرط إضافي، وهو ماذا؟ ألا يتخلل فسخ بين الجزئين أو بين الشرط والمشروط. الإطلاق ماذا يقول؟ عدم ذلك الشرط. فإذا إلا أن يقول قائل أنه يوجد عندنا إطلاق اجتهادي لنفي هذا الشرط، ما هو ذلك الإطلاق الاجتهادي؟ قوله تعالى أوفوا بالعقود. خب هذا عقد أو لم؟ ليس بعقد. نعم عقد. خب يكون مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود أو لا يكون؟ نعم يكون. ولكن نحن نشك أنه لكي يجب الوفاء بالعقد هل يوجد شرط إضافي، وهو أن لا يتخلل فسخ بين جزئي العقد بين الشرط والمشروط. سلام عليكم. أو أنه لا يوجد مثل هذا الشرط، فإذا شكنا في وجود شرط زائد، في وجود قيد زائد، الإطلاق ماذا يقول؟ ينفي تلك الجزئية وتلك الشرطية وتلك القيدية الزائدة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول التمسك بالإطلاقات لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، لأن الآية المباركة تقول أوفوا بالعقود، ونحن لا نعلم بعد الفسخ أيضا يصدق على هذا الذي وقع ثم فسخ عقد أو لا يصدق عليه أنه عقد. نعم، إذا كان عندنا إيجاب ولم يصدر بعده فسخ ثم جاء قبول، هذا عرفا يصدق عليه ماذا؟ عقد. أما إذا تحقق إيجاب ثم صدر فسخ من الموجب ثم تحقق قبول، فهل يصدق عليه عرفا أن هذا عقد أو لا يصدق؟ لا يمكن التمسك بالعام لإثبات أن هذا عقد، لأن كل حكم لا يثبت موضوعه. إثبات الموضوع، إحراز الموضوع، لا بد أن يتم في الرتبة السابقة على ترتيب الحكم. ونحن هنا لا يمكن أن نتمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود لإثبات أن هذا الذي وقع وإن تخلل فسق بين الإيجاب والقبول هو ماذا؟ عقد. بل أول الكلام من يقول أن هذا عقد أو عهد؟ فلهذا يقول الشيخ فلا يرد ما اعترضه بعض، لعله إشارة إلى المحقق القطبي، من منع جواز الإبطال على القول بالنقل أيضا، لأنه على القول بالشهر على القول بالكاش لا إشكال ولا شبه أنه لا يحق له أن يبطل، إنما الكلام على الناقل هل يحق له أن يبطل أو لا يحق له ذلك. على القول بالناقل السلام عليكم معللا بأن ترتب الأثر وهو الملكية في المقام، بأن ترتب الأثر على جزء السبب الذي هو عقد الفضولي بعد انضمام الجزء الآخر الذي هو الإجازة من المالك، أترتب الأثر من أحكام الوضع، والأحكام الوضعية لا مدخل لاختيار المشتري فيها. الإنسان لو اشتباها بل في النوم وضع يده على شيء وأتلفه، يترتب الحكم الوضعي أو لا يترتب؟ يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ نعم يوجد ضمان. إذن الحكم الوضعي لا مدخل للاختيار فيه حتى نرى أنه يفسخ أو لا يفسخ. بل فلهذا الشيخ يقول أنت إذا تريد أن تناقش لا بد أن تناقش الإجماع، إن قبلت أن الإجماع تام هذه المناقشة غير واردة، إن لم يتم عندنا الإجماع أصلا نحن لا يوجد عندنا شرط أن لا يتخلل فسق، تام الجزئين. لا الكلام أنه لو جاء وقد تقدمه فسق يؤثر أو لا يؤثر، كلام لو جاء، يعني هذا الإنسان صدر عقد الفضولي ثم صدر فسخ ثم جاءت إجازة من المالك، هذه الإجازة عندما جاءت من المالك تؤثر أو لا تؤثر؟ المحقق القمي يقول تؤثر. لماذا؟ لأنه الملكية مرتبة على جزئين، الجزء الأول العقد، الجزء الثاني ماذا؟ الإجازة، وكلاهما قد تحقق لا بد أن يترتب الأثر في الخارج. لماذا لا يتأثر؟ لا يترتب الأثر إلا أن تقولوا بأنه فسخ، نقول لا أثر لهذا الفسخ لأن الأحكام الوضعية لا مدخل للاختيار فيها. الشيخ يعلم المحقق القمي يقول شيخنا أنت إذا تريد أن تناقش في هذا وأن الفسخ غير مؤثر ارجع إلى الإجماع، إن تم الإجماع فالمناقشة غير تامة، إن لم يتم الإجماع فالمناقشة تامة، لأنه ليس من الشروط أن لا يتخلل فسخ بين الإيجاب والقبول بين جزئين. قال لا مدخل لاختيار المشتري فيه. وفيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفيما اعترضه إشكال، أن الكلام في هذه الجهة في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط أم ليس بشرط؟ أجيبون عن هذا السؤال. إن كان شرط خذ من الواضح بأنه ذكرنا لكم قبل قليل أن الإنسان يحق أن يرجع قبل تحقق الشرط أو لا يحق له أن يرجع؟ يحق له أن يرجع، والمفروض أن هذا الشرط لم يتحقق لأنه وجد فسخ. وإن قلنا أنه ليس بشرط كلامك تام، إذن أنت لابد أن ترجع وتناقش الإجماع. قال في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب، لأنه نحن قلنا بأنه متى يترتب الأثر؟ إذا وجد السببان وشرطه، والمفروض أن شرطه ماذا؟ لم يتحقق، إذن يحق لكل منهما أن يرجع فيما أنشأه. إذن إذا أراد المحقق القمي أن يعترف لابد أن يرجع ويناقش في هذه الشرطية في الإجماع المدعى على هذه الشرطية. فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ، أن يناقش في الإجماع أو التسالم الذي ادعيناه في كلمات الفقهاء. وكيف يستطيع أن يدفع هذا الاشتراط؟ يستطيع أن يدفعه بإطلاقات الأدلة، بإطلاقات قوله تعالى أوفوا بالعقود أحل الله البيع ونحو ذلك، دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ. وذلك كيف يدفعه؟ بإطلاقات صحة العقود ولزومها. ولكنه هذا الدفع اعتمادا على هذه الإطلاقات لا يخلو من إشكال. لماذا؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية له، ولا يخلو عن إشكالين. ومن الثمرات المترتبة بين الكشف والنقل ما هو نقل حقيقي ملكا وآثارا، أو ما هو نقل حقيقي ملكا لا آثارا. إذا المترتبة بين الكشف والنقل مو مرادنا كل أقسام الكشف، وإنما مرادنا بعض أقسام الكشف، يعني الكشف الحقيقي بالمعنى الأول والكشف الحقيقي بالمعنى الثاني. وبين النقل الذي هو النقل الحقيقي مطلقا أو ما يشبه النقل الحقيقي. ومنها جواز تصرف الأصيل في من انتقل عنه. افترضوا بأنه الأصيل باع شيئا والفضولي اشترى بمال الغير، اشترى للغير، فهنا هذا البائع الأصيل عندما باع شيئا للفضولي فهل يحق له أن يتصرف فيما باعه للفضولي أو لا يحق له أن يتصرف؟ في الثمرة السابقة كنا نقول أن الأصيل يحق له أن يبطل الإنشاء القبول أو لا يحق له. هنا ليس البحث في أنه يحق له أن يبطل أو لا يحق له أن يبطل، وبعبارة أخرى هنا كان الإبطال قوليا، ولكن هنا البحث ماذا؟ في الإبطال الفعلي. هل يحق له أن يقوم بفعل في النتيجة يتنافى مع مقتضى صحة العقد أو لا يحق له ذلك؟ مثلا باع جارية من فضولي، فهنا قبل أن يجيز الآخر، لأنه إن أجاز الآخر فالبيع تام ولازم وانتهى كل شيء، إنما الكلام قبل إجازة الآخر، هل يحق له أن يتصرف في هذه الجارية بأن يطأها أو لا يحق له ذلك؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بناء على الناقل فلا إشكال في أنه يحق له ذلك. لماذا؟ لأنه قبل إجازة الآخر خب هذه ملكه. نعم بناء على الكشف يأتي احتمال أنه ماذا؟ لا يحق له أن يتصرف. لماذا؟ لأنه بالإجازة يثبت أنه من حين العقد هذه الجارية هي ملك للمشتري، ولا يحق لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. إذن بناء على الكشف لا يحق له أن يتصرف، أما بناء على النقل فيحق له أن يتصرف، حتى لو قلنا في المسألة السابقة في الثمرة السابقة أنه لا يحق للأصيل أن يبطل الإنشاء. هذه المسألة ما مرتبطة بهذه المسألة. افترضوا نحن في الثمرة السابقة في المسألة السابقة قلنا أن الأصيل لا يحق له أن يبطل ما أنشأه قولا، ولكن أيضا لا يحق للأصيل أن يتصرف في من انتقل عنه وقبل أن يجيز الآخر أو لا يحق له أن يتصرف. يقول لا إشكال ولا شبهة أنه بناء على الناقل يحق له أن يتصرف. ومن هنا فلو وطأ الجارية واستولدها صارت أم ولد، ثم جاءت إجازة المشتري بعد ذلك، مؤثرة أو غير مؤثرة؟ لماذا؟ لفوات المحل باعتبار أم الولد لا يجوز بيعها وشراؤها. امرأة، مثال آخر، امرأة زوجت نفسها من شخص فضولة، ولكن وقبل تأتي إجازة ذلك المزوج ذهبت وزوجت نفسها فعلا من شخص آخر، ثم جاءت إجازة الأول الذي زوج فضولة، هل تكون مؤثرة أو غير مؤثرة؟ من الواضح أنها غير مؤثرة لاغية. لماذا؟ لفوات المحال. إذن نحن وإن قلنا في المسألة السابقة انه لا يحق للاصيل ان يرد الانشاء السابق، ان يفسخ الانشاء الذي ذكره الذي انشاه. ولكن هنا نقول بناء على النقل لا اشكال ولا شبهة انه يحق له ان يتصرف تصرفا ينفي محل العقد، بنحو اذا جاءت الاجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة. هسه الكشف يأتي، لأنه هو الآن الشيخ يتكلم أول على النقل ثم في البحث. الكشف فيه كلام كثير سيأتي، بل في الكشف نفس الكلام نفس الكلام، لأنه قلنا في الكشف الحكمي الملكية موجودة على ما هي على. أي آثار؟ ماكو آثار هنا بأنه عندما استولدها صار ثم ولد بعد لا يحق له أن يبيعها، آثار ماكو هنا. فلهذا قلت بأنه الآن بحثنا في الملكية، بلي لأنه ملكه هذه. وحتى على الكشف الحكمي نحن قلنا الملك ماذا ينتقل، متى ينتقل؟ بعد الإجازة. إلا على الكشف الحقيقي الذي هو انتقال من حين العقد، هذاك يمكن أن يقول يمكن أن يقال بأنه لا يجوز له أن يتصرف. أما بناء على النقل الحقيقي ملكا وآثارا، أو النقل الحقيقي ملكا لا آثارا، فإنه يجوز له أن يتصرف، لأنه على كلا هذين القولين الملكية متى تتحقق؟ بعد الإجازة. فقبل الإجازة ملك البائع ملك الأصيل. بني يعني اذا كان مالي مقصود اجازه بعد عام، اذا كان مال اذا كان بائع فيحتاج الى قبول انه هذا البيع، واذا كان مشتري فيحتاج ايضا الى قبول. قال: ومنها جواز تصرف الاصيل في من انتقل عنه بناء على الناقل. طبعا عندما نقول هنا ناقل ليس مراد الناقل في قبال الكشف مطلقا، بل مرادنا ما هو نقل حقيقة ملكا وآثارا، او ما هو نقل بحسب الملك دون الآثار. بناء على الناقل، وإن قلنا في الثمرة السابقة بأن فسخ الأصيل غير مبطل لإنشائه، هذا البحثنا غير مرتبط بالبحث السابق. افترضوا أننا في البحث السابق قلنا الفسخ القولي لا يؤثر شيئا والإجازة اللاحقة مؤثرة، ولكن هذا لا يستلزم أن الفسخ العملي أيضا لا يكون مؤثرا. قال: بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. مثاله: فلو باع الأصيل جارية من فضولي. إذن الفضولي هو المشتري، ولكن مشتري للغير، والبائع هو الأصيل. جاز له أي للأصيل للبائع وطؤها، وإن استولدها صارت أم ولد، لأنه الواط كان في ملكه، لأنها أي هذه الجارية ملكه. ومثال آخر: وكذا لو زوجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير. فهنا فلو حصلت الإجازة في المثالين بعد ذلك، يعني بعد الواقع وكونها أم ولد، أو بعد الزواج من شخص آخر، فلو جاءت حصلت الإجازة في المثالين لغت، لا قيمة لها، غير مؤثرة. لماذا؟ لعدم بقاء المحل قابلا. أما أم الولد فواضح لأنه لا يجوز بيعها، وأما الزوجة وأما المرأة فإنها زوجة الغير وزوجة الغويق، ولا يجوز الزواج بها. والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، نحن إن قلنا طبعا فيما سبق قلنا أنه مبطل لأنه للتسالم القائم. هسه لو تسلمنا مع المحقق القمي أنه الفسخ القولي غير مبطل، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون العملي أيضا كذلك. قال: والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلا أن له أي لهذا الأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عنه. هذا الفعل يكون على وجه يفوت محل الإجازة، إذن فينفسخ العقد مو فيفسخه، بل ينفسخ باعتبار عدم بقاء المحال، فينفسخ العقد بنفسه بذلك، أي بذلك الفعل المنافي للعقد. ولكنه أيضا هنا وربما احتمل، هذا الاحتمال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيدفعه وهو كذلك، وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا. يعني حتى لو بنينا على أن الإجازة ناقلة، أيضا لا يجوز للبائع الأصيل أن يتصرف. إذن فلا تبقى هناك ثمرة بين النقل وبين الكشف، لأنه سيأتي أنه على الكشف لا يحق له أن يتصرف. نعم إنما الثمرة على الناقل، إلا أنه يوجد احتمال آخر يقول في الناقل أيضا لا يجوز له التصرف. لماذا؟ باعتبار أنه إطلاق أوفو بالعقود محكم هنا، والمفروض أنه عقد تم أم لم يتم. نعم تم، فيكون لازما من طرف الأصيل وإن كان جائزا من الطرف الآخر. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاحتمال غير وارد. لماذا غير وارد؟ يقول باعتبار أننا أنكم تقبلون بناء على الناقل لكي يتحقق المسبب نحتاج إلى جزئين، إلى العقد وإلى الإجازة. أما بناء على الكشف نحن لا نحتاج إلا ماذا؟ إلى العقد، والإجازة تكشف عن أن العقد من حين صدوره كان مؤثرا. إذن قياس مع الفارق، لا يمكن أن يقاس النقل بالكشف، لأنه في النقل في النتيجة الإجازة إما هي شرط وهذا أضعف الإيمان، وإما هي جزء سبب. فإذا كانت الإجازة جزء السبب، كيف يمكن أن يقال بأنه قبل تحقق الجزء الآخر لا يحق للإنسان أن يتصرف في ملكه؟ قبل أن يتحقق الجزء الآخر للملكية أنا لا يحق لي أن أتصرف في ملكي؟ ولا إشكال ولا شبهة أنه يحق لي أن أتصرف في ملكي. إذن لا يأتي قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على الناقل. لماذا؟ لأن هذا الخطاب أوفوا بالعقود متى يتوجه إلى البائع الأصيل؟ بعد أن تأتي الإجازة من الآخر. أما قبل أن تأتي الإجازة من الآخر فلا يوجد خطاب بالنسبة إليه أوفوا بالعقود. فإذا لم يكن في حقه خطاب أوفو بالعقود إذن يحق له أن يتصرف في ملكه. فهذا الاحتمال غير تام كما سيشير إليه الشيخ بعد ذلك. قال وربما احتمل، هذه مولانا من ده، وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، يعني على أن الإجازة ناقلة. ولعله توجيه لهذا الاحتمال، ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب في الطرف الآخر. وهو الذي يظهر من المحقق الثاني، المحقق الثاني يظهر من كلامه أنه يرى عدم وجود الثمرة بين الكشف والناقل. يقول كما أنه لا يجوز للأصيل أن يتصرف في من تقلى عنه على الكشف، كذلك لا يجوز له أن يتصرف الأصيل في من تقل عنه على الناقل، فلا تظهر الثمرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، ليس الأمر كذلك. يقول وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب شيئا. إذن الغاصب مشتري والأصيل بائع، وهنا بعد أن باع الأصيل ووصلت العين أو لم تصل العين إلى يد الغاصب، هل يحق للأصيل أن يتصرف؟ يقول لا. هل يحق للغاصب أن يتصرف في هذه العين؟ لا. أما بالنسبة إلى الغاصب فواضح لأنه ليس ملكا له، لأن هذا المال إنما هو مال الغير، فإذا لا يحق له أن يتصرف في هذه العين. أما الأصيل لماذا لا يحق له أن يتصرف قبل إجازة الآخر؟ فهنا يقول المحقق الثاني لاحتمال إجازة الآخر. إذا حيث أن هذا الاحتمال قائم وهو أن الآخر سيجيز، إذا لا يحق للبائع الأصيلي أن يتصرف. ثم يقول خصوصا على الكشف، يعني ماذا؟ يعني أما في الناقل فأيضا فهو كذلك، وأما في الكشف فهو بطريق أو لا. قال وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين، مراد من العين يعني العين المبيعة من قبل البائع، التصرف في العين. لماذا؟ لإمكان الإجازة، سيما على القول بالكشف. انتهى كلام المحقق الثاني. وفيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يبين الحيثية، يقول لا، مساواة النقل بالكشف مساواة في غير محلها، قياس مع الفارق. لماذا؟ وفيه أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد، هسه إما بنحو الشرطية وهذا أضعف الإيمان، وإما بنحو الشطرية والجزئية. إما مدخل في العقد شرطان كما هو أحد القولين، أو شطران أي جزآن بنحو أن الإجازة الجزء الآخر للعقد. فما لم يتحقق الشرط وهو الإجازة أو الجزء خب لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين، لا يتوجه خطاب إلى البائع الأصيل يجب الوفاء بالعقد، لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين. لماذا؟ لأن المأمور بالوفاء بالأمر التكليفي بناء على مبنى الشيخ، لأن المأمور بالوفاء هو العقد مطلقا، لا، العقد المرضي به، والمفروض ان هذا عقد ولكنه مرضي به قبل الإجازة، لا، فلا يجب الوفاء به. هذا ما تقدم من الشيخ بانه لا معنى لان يجب الوفاء بذات المقيد من غير ان يأتي قيده، لأن المأمور بالوفاء هو العقد المقيد الذي لا يوجد ذلك العقد المقيد إلا بعد القيد وهو الإجازة، وهذا كله على الناقل. إذن على الناقل نحن يمكن أن نقول بأنه يحق للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه، وأما على الكشف ففيه كلام. قال وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف في من انتقل عن البائع الأصيل، فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم، إلا أن بعض المعاصرين اعترض على ذلك، قال كما يجوز له التصرف على الناقل يجوز له التصرف على الكشف ايضا. هذا قول في قبال قول المحقق الثاني. المحقق الثاني كان يقول لا يجوز التصرف مطلقا على النقل وعلى الكشف. الشيخ رحمة الله تعالى قال بالتفصيل، قال على النقل لا يجوز يجوز التصرف وعلى الكشف لا يجوز، الا ان بعض المعاصرين اعترض على ذلك، قال يجوز له ان يتصرف مطلقا سواء بنينا على الناقل او بنينا على الكشف. لماذا؟ قال باعتبار انه قبل ان تأتي اجازة الاخر هذا ملكي او ليس بملكي. نعم اذا جاءت اجازة الاخر ينكشف انه ماذا؟ ليس بملكي، ولكن الان انا الذي الان قبل الاجازة ولا اعلم ان الاجازة ستأتي او لا تأتي. نعم اذا علمت انه سيجيز بعد ذلك لا يحق لي ان اتصرف. لماذا؟ لانه بالاجازة ينكشف ان هذا لم يكن ملكي فلا يجوز لي ان اتصرف فيه. ولكن اذا شككت انه سيجيز او لا يجيز فأستصحب ماذا؟ عدم الإجازة. فيوجد عندي حكم ظاهري يقول لي بأنه هذا باق على ملكي. وبعبارة أخرى، مو فقط عندي استصحاب عدم الإجازة، عندي استصحاب بقاء الملكية السابقة. أنا قبل هذا العقد، قبل هذا البيع لهذا الفضولي كنت مالك أو لا، والآن بعد ذلك أشك أنني مالك أو لا، فأستصحب بقاء الملكية السابقة. فإذا جاءت الإجازة لاحقا ينكشف أن تصرفاتي كانت ماذا؟ كانت في غير محلها. يعني ينكشف لي أن التصرف كان حرام واقعا، أما ماذا؟ حلال ظاهرا بمقتضى ذلك الحكم الظاهري. إذن سواء بنينا على الكشف أو بنينا على الناقل، يقول بعض المعاصرين يجوز للأصيل أن يتصرف في ما انتقل عنه، إلا إذا علم بأن الإجازة ستأتي بعد ذلك من المشتري. يقول وربما اعترض عليه، أي على القول بالكشف أنه لا يجوز التصرف، اعترض على هذه الجهة، على القول بالكشف لا يجوز التصرف. وربما اعترض عليه بعدم المانع له أي للأصيل من التصرف. لماذا؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه أي عن الأصيل في الواقع ونفس الامر بناء على الكشف سيتضح انه ماذا؟ كان ملكا للمشتري. في الواقع هذا لا يقدح في السلطنة الثابتة له، فيستصحب بقاء تلك السلطنة الثابتة قبل عقد في السلطنة الثابتة له. ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا، سواء بنينا على النقل او بنينا على الكاش مطلقا. نعم، إذا حصل الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز. افترضوا أنه لو باع ذلك بعد ذلك يتضح أن بيعه كان ماذا؟ في مال الغير، فيكون بيعه باطلا ونحو ذلك من التصرفات. قال لأن مجرد احتمال قال كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز، فيأخذ المال مع بقائه ويأخذ بدله مع تلفه. طبعا مراد من التلف هنا التلف التكويني، اما اذا كان المراد البيع فيتضح ان البيع كان في مال الغير وكان باطلا مع تلفه، يعني المراد مع التلف التكويني او ما هو بحكم التلف التكويني الذي هو التلف الشرعي، كما لو اعتق العبد. في مثل هاتين الصورتين يرجع الى البدل، اما لو كان قد باع ذلك الشيء، ذلك المبيع، تلك العين، فالبيع باطل. بل ايه؟ وين؟ لو جاء المهم الان، المهم ذيك بحث اخر، الكلام الان نحن في ثمرة جواز التصرف وعدم جواز التصرف، هل يجوز او لا يجوز؟ يريد ان يقول بعض المعاصرين انه يجوز التصرف مطلقا. نعم، ذيك ثمرة اخرى بانه على الكشف كذا وعلى النقل كذا. قال فيأخذ المال مع بقائه، المجيز فيأخذ المال مع بقائه وبدل المال مع تلفه. قال اي بعض المعاصرين قال نعم، لو علم هذا البائع الاصيل بإجازة المالك لم يجوز له التصرف. انتهى كلام بعض المعاصرين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الكلام من بعض المعاصرين لا يرتضيه، يقول بأنه هنا بعد الاستدلال تام، يمكن الاستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود. لماذا يمكن الاستدلال مع أن الإجازة بعد لم تأتي؟ يقول باعتبار أننا قلنا بناء على الكشف نفس العقد سبب تام لتحقق الملكية. فإذا كان نفس العقد سببا تاما لتحقق الملكية، اذا من طرف البائع الاصيل هنا يوجد ماذا؟ اوفوا بالعقود. نعم، من طرف المجيز لا يوجد عندنا اوفوا بالعقود، لانه يتوقف على اجازته. اما هذا الذي باع صدر منه عقد او لم يصدر منه عقد؟ نعم. وهذا العقد هو السبب التام للملكية او ليس هو السبب التام؟ نعم. نعم، الاجازة كاشف عن ان العقد حين صدوره كان مؤثرا. وبتعبير الشيخ اذا تذكرون بناء على الكشف الحقيقي قال ان الاجازة تبين ان السبب كان تاما. فلهذا نحن قلنا انه يعني في مقام الثبوت كان تام، ولكن نحتاج كنا الى مقام الاثبات، والاجازة تكشف عن مقام الاثبات. اذا بناء على الكشف هنا نستطيع ان نقول ان نستطيع ان نتمسك باطلاق قوله تعالى اوفوا بالعقود بالنسبة الى البائع الاصيل. نعم، في النقل لم يكن يمكننا ان نتمسك بذلك. لماذا؟ لان العقد بمفرده لم يكن هو السبب التام، بل العقد مع جزء اخر الذي هو الاجازة. فهذا الكلام من بعض المعاصرين غير تامين. بلي ظاهرا هالشكل، لانه في الحواشي ما وجدت انه احد ينسب الى صاحب الجواهر، لكن تعبير الشيخ عموما بعض المعاصرين اشارة الى صاحب الجواهر. اقول مقتضى عموم وجوب الوفاء، بعد لا يشكل على الشيخ انه شيخنا انت هناك قلت لا يمكن التمسك بمطلق بمقتضى عموم اوفوا بالعقود، ولكن هنا تقول يمكن التمسك باطلاق عموم اوفوا بالعقود. ما الفرق؟ الفرق انه هناك ليس العقد سببا تاما للملك، ولكن هنا بناء على الكشف العقد سبب تام. مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الاصيل، ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه، ووجوب الوفاء عليه اي على الاصيل ليس مراعى باجازة المالك. بل الشيخ يترقى يقول بل مقتضى عموم الآية انه يجب الوفاء، يعني لا يجوز له التصرف حتى لو علم بعدم الاجازة، ولكن بعد لم يصدر الرد والفسخ. الان افترضوا الان يعلم بان فلان لا يجيز، لكن يستطيع ان يتصرف؟ لا يستطيع ان يتصرف. لماذا يقول الشيخ؟ طبعا انا اوجه عن الشيخ. لماذا؟ لاحتمال انه هذا اليوم انت تعلم انه لا يجيز، لعله بعد اسبوع ماذا يفهم ان المعاملة في صالحه ويجيز. فما لم يصدر الرد والفسخ من الطرف الاخر لا يجوز للاصيل ان يتصرف حتى لو علم باطلا بعدم الاجازة من المالك، بعدم الاجازة من المجيب. لماذا؟ لانه باعتبار انه بالنسبة اليه، بالنسبة الى الاصيل، الان يوجد خطاب ماذا؟ اوفوا بالعقود. يوجد او لا يوجد؟ نعم يوجد. وهذا عقد سبب تام؟ نعم. نعم بالنسبة الى الطرف الاخر متوقف على الاجازة. اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو فقط يقول بانه في مورد الشك لا يجوز له التصرف، بل حتى في مورد العدم بالاجازة ايضا لا يحق له ان يتصرف. قال ووجوب الوفاء على الاصيل ليس مراعى باجازة المالك، بل مقتضى العموم وجوب الوفاء حتى مع العلم بعدم اجازة المالك. بينا حيثية حتى مع العلم لماذا لا يجوز له ان يتصرف. ومن هنا اي من مقتضى العموم وجوب الوفاء حتى مع العلم بعدم الاجازة، هذه هنا تعود الى هذه، يظهر انه لا فائدة في اصالة عدم الاجازة. اخي كان يريد ان يستدل بعضهم ماذا باصالة عدم الاجازة، يقول نحن اكثر من هذا نقول لو علم بعدم الاجازة ايضا لا يجوز له ان يتصرف، فضلا عن ان يستصحب ماذا؟ عدم الاجازة. نحن اكثر نقول منك، انت تقول الان يوجد عنده استصحاب عدم الاجازة فاذا يجوز له التصرف، نقول لو علم بعدم الاجازة ايضا لا يجوز له ان يتصرف، مو انه فقط عدم الاجازة بالاستصحاب اذا كان ثابتا لا يجوز له ان يتصرف. بل قال ومن هنا يظهر انه لا فائدة في اصالة عدم الاجازة، لكن ما ذكره البعض إشارة إلى بعض المعاصرين. يقول: الذي ذكره البعض صحيح على مبناه، ولكن ليس هذا هو المبنى المحقق المشهور عند القوم. خب، مبنى بعض المعاصرين ما هو؟ يقول: مبنى بعض المعاصرين أن الإجازة هي أن الإجازة كاشفة، ولكن بالمعنى الثاني من الكشف، وهو أن تكون مقترنة بالعاقدة، ملحوقة بالعاقدة، ذلك الوصف المنتزع عن الإجازة. إذا قلنا هذا هو الشرط في صحة العاقدة، خب قبل أن تأتي الإجازة ماذا؟ يشك في تحقق الشرط وعدم تحققه، إذن يحق له أن يتصرف في المبيع. يقول: بناء على مبنى، هذا تام، يعني لو كنا نبني على مبنى بعض المعاصرين من أن الإجازة ليس بوجودها الخارجي شرط، بل بالوصف المنتزع الذي هو مقارن للعقد هو شرط، والمفروض أن هذا الشرط محرز أو غير محرز مع عدم العلم بالإجازة، غير محرز، إذن المشروط أيضا غيره، المشروط عدم عند عدم شرطه، إذن يحق له أن يتصرف مطلقا، سواء على القول بالنقل أو على القول بالكشف. ولكنه المبنى المشهور في الكشف هو ماذا؟ المعنى الأول للكشف، وهو أن تكون الإجازة بوجودها المتأخر شرط، لا بوجودها المقارن شرط. فلهذا يقول: لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه، أي العاقد بالإجازة. لماذا صحيح؟ لعدم إحراز الشرط مع الشك في الإجازة وعدمها، إذن فلا يجب الوفاء بالعقد على أحد من المتعاقدين. وأما على المذهب المشهور فهذا الكلام غير تامين، وسيأتي أنه الحق مع بعض المعاصرين لا مع الشيخ رحمة الله تعالى.